الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على شرطية إباحة المنفعة الإجارة، سواء في باب إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال، فيبطل الإيجار على المنفعة المحرمة أو على العمل المحرم. ذكرنا وجوها أربعة. الوجه الخامس من هذه الوجوه التي يمكن أن يذكر هو ما اشتهر في بعض الألسنة. الوجه الخامس متوقف على مقدمتين، متألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يشترط في صحة الإجارة على ما تقدم في الشرط الثالث القدرة على التسليم، وهذا هو الشرط الثالث المتقدم من المصنف من السيد الماتن. المقدمة الثانية أنه ما اشتهر في الأصول من أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، الممنوع والمحرم الشرعي كالممتنع العقلي. حينما نضم هذه المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى ينتج أن المنفعة المحرمة باعتبارها ممنوعة شرعان تكون ممتنعة التسليم والتسلم شرعان، ممنوعة التسليم والتسلم شرعان، فيكون كالممنوع العقلي. وكالممتنع العقلي فيبطل الإيجار من باب انتفاء الشرط الثالث حسب الحقيقة من الشروط، وهو القدرة على التسليم، عدم الامتناع، عدم امتناع التسليم والتسلم. هنا يكون هذا ممتنعا تسليمه وتسلمه وفعله من الأجير أو من المجير، فيبطل لا محالة من باب اختلال الشرط الثالث. الشرط الثاني المصنف جعل الشرط الثاني القدرة على التسليم، الشرط الثالث هو المملوكية، من باب اختلال الشرط الثاني من الشروط، من شروط العوضين المتقدمة عن السيد الماتن. هذا الواجب غير تام أيضا، ذلك أولا لأن هذا الواجه لو تمت مبانيه وتمت المقدمتان فيه فقد يصح في مثل الإجارة على الأعيان على الأعمال للإجارة على الأعيان، بما قلناه بالأمس من أن التسليم للعين لا يكون حراما، تسليم العين من قبل المجر إلى المستأجر لينتفع بها في المحرم ليس محرما. المحرم هو الانتفاع، بمعنى إحراز الخمر مثلا أو بيع الخمر في الدكان حرامون، تسليم الدكان إليه ليس حراما. إذن فالتسليم ممكن شرعا عقلان وممكن شرعا أيضا في باب الأعيان، هذا أولا. ثانيا أن هذا الواجه لو تم فغايته بطلان المعاملة والإجارة على الفعل المحرم والمنفعة المحرمة إذا كان المتعاملان عالمين بالحرمة، وأما إذا جهلا بالحرمة كما إذا لم يكون مثلا يعلم لم يعلم بحرمة الغناء كان يرى جواز الغناء شرعا فاستأجره للغناء. هنا حينئذ هذا الوجه لا يتم لأن الممنوعية الشرعية هنا مرفوعة ولو ظاهرا، الحرمة مرتفعة عنهما عن الأجير ظاهرا وكذلك المستأجر، وهذا رفع للممنوعية على كل حال الشرعية، فلا يكون ممتنعا كالممتنع العقلي. ومن البعيد التزام القائلين بالبطلان بالصحة في مثل هذه الموارد، لا يفرقون في بطلان الإيجار على العمل المحرم بين فرض العلم والجهل، بينما هذا الواجه يقتضي أن يكون حينئذ في خصوص فرض العلم وتنجز الحرمة على الطرفين لكي يكون ممنوعا عليهما شرعا يكون البطلان ثابتا. هذا ثانيا. وثالثا وهو العمدة، أن هذه القاعدة المذكورة في المقدمة الثانية، وهي أن الممتنع الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، ليست آية أو رواية لكي يتمسك بها ويرتب تمام آثار الامتناع وعدم القدرة العقلية على الممنوعية الشرعية. لو كانت هذه آية أو رواية أمكن التمسك بإطلاق هذا المقام. هذه عبارة صنعها الأصوليون، عبارة أن الممنوع شرعا ممنوع شرعا كالممتنع عقلا، لا بد أن يرى في كل مورد أن ذاك الأثر الموجود المترتب على الامتناع العقلي هل يترتب على الامتناع الشرعي أو الممنوعية الشرعية أو لا يترتب، وإلا ليست هذه العبارة رواية أو آية لكي يمكن التمسك بها في المقام. حينئذ في المقام القدرة على التسليم والتسلم والعمل تكوينا موجود ليس ممتنعا، أم محرم هذا العمل مثلا أو هذا الانتفاع يكون محرما شرعا، حرمته لا يعني عدم القدرة على التسليم وعدم القدرة على الانتفاع وعدم القدرة على الفعل. إذن فلا دليل ولا دليل على أن المحرم ملحق بعدم القدرة على التسليم ما لم نرجع إلى أحد الوجوه السابقة. مثلا نرجع إلى الوجه الأول بأن نقول بأن غرض المعاملي من المعاوضات إنما هو التسليم والتسلم الخارجي، الاستيلاء الخارجي خارجا و القانوني أيضا شرعا، بحيث ينبغي أن يكون بحيث يكون المقصود المعاملي من العقود والمعاوضات الاستيلاء القانوني على الشيء. فإذا كان الاستيلاء القانوني غير ممكن لأن الاستيلاء محرم لأن الانتفاع محرم، إذن قانونا إذن فالغرض النوعي من المعاملة وهو الاستيلاء القانوني على المعوض لا يتحقق، فإذا لم يتحقق إذن فلا يكون عقدا. وهذا رجوع إلى الوجه الأول، إن قبلناه يتم ذاك الواجه سواء تمت هذه العبارة وهذه القاعدة أو لم تتم. وإن لم نقبل هناك ذاك الأمر وقلنا أن الغرض المعاملي ليس ذلك، يكفي مجرد التمليك والتملك أو خصوص القدرة الاستيلاء التكويني لازمون للاستيلاء القانوني، الاستيلاء القانوني ليس شرطا حينئذ ليس غرضا نوعيا عقلائيا، هذه القاعدة لا تفيد شيئا لأنها ليست قاعدة شرعية وإنما مجرد تعبير واصطلاح صنعه العلماء في الأصول مثلا في بعض الموارد التي يكون ملاك أثر وموضوع الأثر أعم من الامتناع العقلي أو الامتناع الشرعي أو في موارد أخذ القدرة الشرعية بحسب تعبير المرزا كل مورد هناك أحكام أخذ في موضوعها القدرة الشرعية كوجوب الحج مثلا، قيل أو توهم أن وجوب الحج أخذ فيه القدرة الشرعية، فالممنوعية الشرعية كالامتناع العقلي، يعني لابد أن يرى ذاك الحكم. ليست هذه قاعدة شرعية ثابتة برواية أو بآية لكي يمكن التمسك بإطلاقها حينئذ وبدليلها في المقام. إذن فهذا الوجه الخامس أيضا لا يرجع إلى محصل ووجه مستقل. الوجه السادس من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على هذه الشرطية ما ذكره جملة من الأعلام في بحث المكاسب المحرمة، ذكره الشيخ ووافقه عليه جملة من العلماء، أن أخذ المال بإزاء العمل المحرم أو المنفعة المحرمة كأكل المال مثلا، دفع المال بإزاء الجارية المغنية بما هي مغنية في بحث بيع الجارية المغنية، أو أجر الغناء أجرة الغناء، هناك قالوا أن هذا باطل ويحرم أكل المال في قباله لأنه أكل للمال بالباطل، فيكون مشمولا لعموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المثبت لحرمة وللحرمة الوضعية في أكل المال وبطلان أكل المال. إذ حينما يؤكل المال ويؤخذ المال في قبال العمل المحرم أو المنفعة المحرمة، هذا المحرم المحرم الشرعي من مصادق الباطل عند الشارع لا محالة، فيكون أكل المال في قبال الباطل أكلا للمال بالباطل. إذ أي باطل أوضح من الحرام؟ الحرام من أوضح مصادق الباطل الشرعي، فيكون نفس دليل الحرمة للمنفعة بحسب الحقيقة محققا لمصداق من مصادق الباطل، فيكون أكل المال بإزاء هذه المنفعة المحرمة أو العمل المحرم من مصادق أكل المال بالباطل شرعا، فيكون حينئذ باطلا وحراما. هذا الاستدلال أيضا غير قابل للقبول، والوجه في ذلك أن المراد هذا الاستدلال يتوقف على أن يكون الباء في قوله بالباطل للمقابلة، أي أكل المال في قبال باطل، لو كان الباء للمقابلة أكل المال في قبال الباطل حينئذ قد يقال أن هذا باطل على الأقل شرعا. الحرام فعل الحرام أو المنفعة المحرمة باطل شرعا، فأكل المال في قباله أخذ المال في قباله أكل للمال في مقابل الباطل فيكون مشمولا. لكن الظاهر أن الباء في بالباطل ليست للمقابلة وإنما للسببية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالأسباب الباطلة، بقرينة إلا أن تكون تجارة عن تراض. التجارة عن تراض الذي هو الاستثناء، سواء جعلناه استثناء منقطعا أو جعلناه استثناء متصلا، الاستثناء المنقطع كما ذكرنا فيما سبق أن يكون بالباطل قيدا للموضوع، يحرم أكل المال بالباطل حينئذ إلا أن تكون تجارة عن تراض استثناء منقطع، إذ ليست التجارة عن تراض من مصادق بالباطل. استثناء متصلا أن نجعل بالباطل تعليلا لا قيدا للموضوع المستثنى منه، أي لا تأكلوا أموالكم بأي سبب إلا بسبب التجارة عن تراض لأنه باطل، الباطل سوف يكون بمعنى التعليل على كلا التفسيرين. للآية المباركة تفسيرها على أساس الاستثناء المنقطع أو تفسيرها على أساس الاستثناء المتصل. الباء ليست للمقابلة هنا، وإنما الباء للسببية بقرينة الاستثناء، لأن المستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض اسم للسبب لا للعوضين، إلا أن تكون تجارة عن تراض. المستثنى عنوان التجارة عن تراض، والتجارة عن تراض سبب من التجارة، عبارة أخرى عن قلنا في ذاك البحث العام عنوان ينطبق على نفس الأسباب، أسباب التملك من البيع والإيجار والمعاملات والمعاوضات التي تتحقق في الخارج. إلا أن تكون تجارة عن تراض، التجارة وكذلك التراضي هذه من شؤون السبب، كأنه يقول لا تأكلوا أموالكم بالأسباب إلا بسبب التجارة عن تراض، إلا بالعقود والمعاملات والتجارات التي يكون فيها رضا في قبال الإكراه والغصب ونحو ذلك. ولهذا الفقهاء أيضا سموا كتاب البيع أو كتاب المعاملات بكتاب التجارة أو المتاجر. التجارة اسم للأسباب لنفس العقود والمعاملات التي يكون بها أكل المال، ليس عنوان التجارة اسما للمال، وإنما اسم لكسب المال. كسب المال يعني السبب الذي به، الفعل الذي به يحصل على المال. فعنوان التجارة وعنوان التراب هذه عناوين الأسامي، عناوين للأسباب للتكسب، فعل التكسب وسبب التكسب الذي هو سبب لأكل حصول المال والعوض أو المعوض. وليس عنوان التجارة اسما للمال للعوض أو للمعوض. فحيث أن هذا العنوان استثني، إذن يستكشف أن المستثنى منه سواء على الانقطاع أو على الاتصال، الملحوظ في طرف المستثنى منه على كل حالين على كلا التفسيرين، الملحوظ إنما هو أسباب تحصيل المال، فينظر إلى أسباب تحصيل المال فيبطل ويحرم الأسباب التي يصدق عليها أنها أسباب باطلة، إما بنحو التقييد فيكون الاستثناء منقطعا، أو يريد أن يقول كل الأسباب باطلة إلا التجارة إلا سبب التجارة، وهذا معنى استثناء متصل، وبالباطل سوف يكون بمعنى التعليل في مقام التعليل، أي تلك الأسباب الأخرى غير سبب التجارة عن تراض أسباب باطلة. إذن فالباء في بالباطل ظاهر بغرينة الاستثناء التجارة عن تراض في أنها الباء هنا للسببية لا للمقابلة. فالنظر إلى المعاملات والأسباب أسباب التكسب الباطلة، أسباب كسب المال الباطلة، لا إلى أكل المال في قبال شيء عمل باطل أو منفعة باطلة ومحرمة. وكم فرق بين الأمرين، بين أن يكون الباء للمقابلة معناها لا تأكل المال في قبال شيء عين أو عمل يكون هذا نفع منفعة تكون هذه المنفعة باطلة، حيث قد يتوهم أن المحرم باطل فأكل المال في قباله أكل المال في بالباطل، وبين أن يكون النظر إلى نفس السبب وأن الأسباب التي المعاملات التي أو سبب أخذ المال وكسب مال لابد أن يكون نفس السبب أن لا يكون باطلا، السبب لا يكون باطلا كما في الاغتصاب مثلا، غصب مال الغير أكله بالغصب تحصيله وأخذه بالغصب أو بالقمار أو بلا دفع شيئين وبلا رضاه، بلا أن يدفع بإزائه شيء وبلا أن يكون برضاه، مثل هذه الموارد يصدق عليها أنها السبب باطل. ظاهر الآية هذا المعنى الثاني، لأن الباء ظاهر في السببية، بل قد يدعى ظهورها الوضعي أيضا في السببية. وخصوص هذه الآية في خصوص هذا الاستعمال، فالاستثناء الوارد في ذيل الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض قرينة على إرادة السببية، باعتبار أن التجارة اسم للسبب لا اسم للمالين العوض أو المعوض. إذن فهذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ لعله ولو جملة من المحققين تابعوه في مثل هذه الموارد، هذا الاستدلال أيضا في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه. الوجه السابع من الوجوه التمسك بالروايات الخاصة، وهذا هو الوجه الأخير. التمسك بالروايات الخاصة لإثبات حرمة أكل المال، حرمة أخذ المال بإزاء منفعة محرمة أو بإزاء عمل محرم، يعني الإجارة على لمنفعة محرمة أو عمل محرم. وقد تمسك الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بروايتين في المقام، إحداهما واردة في باب الإجارة على الأعيان، إجارة الأعيان، والثانية واردة في إجارة الأعمال. إحداهما واردة في إجارة العين لمنفعة محرمة، والأخرى واردة في إجارة العمل المحرم. أما الوارد في إجارة العمل المحرم فهي رواية تحف العقول المعروفة التي قرأتموها في أول المكاسب، فإن في جملة مقاطعها هذه الرواية الطويلة المباركة، لولا أنها لا سند لها باعتبار أن صاحب تحف العقول كان يقطع أسانيد يذكر الرواية فقط، رغم جلالة كتاب تحف العقول. كل أمر ورد في هذه الرواية، كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، محرم على الإنسان إجارة نفسه فيه. هذا صريح في أن العمل المحرم يحرم الإيجار والإجارة فيه، أن يوجر نفسه الأجير على ارتكاب عمل محرم كالغناء المحرم مثلا، كتابة الكوف، أو أي شيء فيه جهة من الجهات التي تجعل العمل محرما. وأما الرواية التي يستدل بها على البطلان في إجارة الأعيان لمنفعة محرمة فهي الرواية المعروفة، رواية جابر أو صابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجره. سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجره. هذه الرواية سندها إلى جابر أو صابر صحيح، ومنقولة في التهذيب في موضعين لعله من التهذيب أو أكثر، ومنقول أيضا في الكافي. وصاحب الوسائل في الباب 38 لعله من أبواب المكاسب المحرمة يذكرها في المجلد 12، ينقلها عن التهذيب بالعنوان صابر، لكن في موضع آخر من التهذيب وفي موضع في الكافي بعنوان جابر، وصابر أو بنحو نسخة بدل. وحينئذ جابر مردد بين أشخاص، صابر أيضا عنوان لم يثبت فيه توثيقون، ومن هنا يقع البحث حينئذ في أن هذه الرواية من حيث السند هل يكون تاما أو لا يكون تاما. جملة من الأعلام قالوا بأن الرواية غير تامة، إما لأن صابر موجود وصابر مجهول، أو للتردد، يكفي التردد واحتمال أن تكون الرواية جابر صابر بدلا عن جابر، باعتبار أن صابر أن احتمال أن النقل للشيخ في التهذيب في موضع بعنوان جاب صابر يكون معارضا مع نقل الكافي بعنوان جابر، ولا ندري حينئذ أيهما يكون صحيح. يعني يقع تهافت في النقل، وهي رواية واحدة لا روايتان، فحينئذ يسكت عن الحجية. في قبال هذا يوجد ذهب بعض الأعلام إلى تصحيح سند الرواية بدعوى أن المذكورة بالكافي جابر لا صابر، والكافي نقله أضبط من نقل التهذيب، فيكون حينئذ مقدما عليه، لأضبطية الكافي مثلا يتقدم على نقل الشيخ فيقدم هذا على ذاك ويكون جابر. وحيث أن الرواية عن الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله، لا يحتمل أن يكون مراد من جابر جابر بن عبد الله الأنصاري، لأن جابر بن عبد الله الأنصاري كان من أصحاب الإمام، بقي إلى الإمام الباقر، لم يذكر في تاريخه أنه بقي إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام، أدرك الإمام الباقر، آخر من أدركه الإمام الباقر، وهذا أيضا عمر طويل بشره به النبي أنه يبقى يعاصر هؤلاء الأئمة الخمسة. فيتعين أن يكون مثلا عينه أن يكون هو جابر بن عبد الله الجعفي أو جابر الجعفي الذي هو موثق، وبهذا وثق صحح سند الرواية. بالنسبة إلى نقل أن الراوي هل هو صابر أو جابر، إذا اطمأننا بما يقوله ويقوله هذا العلم من أن صابر من خطأ النساخ، هذا بنفسه من باب أن في بعض نسخ التهذيب يقول في بعض نسخ التهذيب يوجد صابر مع نسخة بدل جابر أيضا، يدل على أنه في النسخة التي فيها صابر أيضا هذه النسخة لا يعلم صدورها لأنه يوجد نسخة بدل، فكأن المستنسخ لتلك النسخة وقع في خطأ في مقام النقل، وصابر وجابر قد في الكتابة يقع بينهما تصحيف اشتباه لأنهما من حيث الكتابة متقاربان. إذا اطمأننا بهذا المعنى بالقرائن لا بأس، وإذا لم نطمئن أيضا تكون النتيجة بصالح القول بأن الرواية عن جابر لا عن صابر، لا لما قيل من أضبطية الكافي من الكليني من الشيخ من التهذيب، بل لوقوع التهافت في نسخ التهذيب نفسه، فإن التهذيب أيضا في موضع آخر يذكره وكذلك في الاستبصار عن جابر بلا صابر حتى بنحو نسخة بدل، وهذا يعني أن نقل الشيخ للرواية على كل حال نقل الشيخ متهافت، يعني الكتب التي تنقل الرواية عن الشيخ متهافتة إلى حد الشيخ، فإلى حد الشيخ لا يثبت حينئذ أن الشيخ ينقل هذه الرواية بالواسطة عن جابر أو عن صابر، لأن بعض نسخ بعض الناقلين مستنسخين لكتابه أو لأحد كتابه وهو التهذيب ينقلوه عنه بعنوان أنه قال عن صابر، النساخ الآخرون ينقلون عن بعنوان أنه عن جابر في الاستبصار مثلا أو في موضع آخر من التهذيب، وبهذا لا يعرف أن ما يشهد به الشيخ ما هو، هل هو جابر أو هو صابر؟ وحينئذ نقل الكافي بعنوان جابر يبقى بلا معارض، ولا يقال هنا أنه يكون نقل الكليني طرفا للمعارضة مع نقل الشيخ بعنوان جابر مع نقل الآخر للشيخ في التهذيب بعنوان صابر، لأنه إنما يتعارض نقل الكليني مع نقل الشيخ لو يثبت في المرتبة السابقة نقل الشيخ وأنه ينقله بعنوان صابر لا جابر، وهذا لم يثبت. ينبغي أن يثبت في المرتبة السابقة نقل الشيخ بعنوان صابر لكي يقع طرفا للمعارضة والتهافت مع نقل الكليني للرواية بعنوان جابر. ولهذا وهذه قاعدة عامة في تمام موارد التصحيف وموارد التعدد النقل للراوي، كلما كان نقل الكليني في قباله نقل واحد من الشيخ مقابل يقع التهافت بينهما. مسألة الأضبطية هذه أيضا مسألة لا يمكن، إذا لم يؤدي إلى الإطمئنان مجرده لا يكفي، شهادة من الشيخ بأنه مثلا صابر، شهادة من الكليني بأنه جابر يتهافتان. وأما إذا كان ما ينقله الشيخ بنفسه متهافت في كتبه بحيث كان هناك النقلان فلم يثبت لنا أن التهذيب الذي ينقله أن الشيخ الذي ينقل لنا هذه الرواية ينقله بعنوان صابر أو بعنوان جابر، فلا يثبت أصل نقل الشيخ بحسب الحقيقة، خصوصا إذا لاحظنا أن هذه نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ليست على أساس حجية الشهادة وإنما على أساس الشهرة والتواتر والمسلمية الناشئة من الشياع، والمسلمية والشهرة ونحو ذلك إنما هو بالنسبة للمورد الذي لا يكون فيه تهافت بين النسخ. ففي المورد الذي يكون فيه تهافت بين النسخ لا يثبت حينئذ لا شهادة تعبدية على ما يقوله الشيخ ولا شهادة ولا اطمئنان أو قطع وجداني بأن ما كان في نظر الشيخ هذه الرواية هل كان بعنوان صابر أو كان بعنوان جابر. إذن فيكون ما كان عند الشيخ يصبح مشكوكا عندنا بخلاف ما يوجد في الكافي، ما يوجد في الكافي حيث أنه لا تهافت في نسخه، النسخ كلها متفقة على أنه عن جابر نسخ الكافي، حينئذ تكون شهادة الكليني بأن هذا عن جابر هذه الشهادة معتبرة بلا وجود معارض لها، لا يحرز وجود معارض لها، وكل شهادة ما لم يحرز وجود معارض لها تكون معتبرة وحجة، فتكون الرواية عن جابر. فمن ناحية التردد بين جابر وصابر لا يوجد مشكلة، يبقى أن جابر من هو؟ كيف نعينه في الجعفي الثقة مثلا لا في غيره، بعد وضوح أنه ليس الأنصاري، لوضوح أن الأنصاري لم يبقى إلى زمان الإمام الصادق، والرواية هي رواية عن الإمام الصادق. يأتي إن شاء الله.